بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول في شرح سلم الوصول في الفصل العاشر منها: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في شرعة المطهرة. قال رحمه الله: هذه هي المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه، وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميعا.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل التي تتعلق بالإيمان وهي مكملات للمسائل التي تكلم عنها من قبل، وانتهينا في المجلس الماضي إلى ما يتعلق بكفر مستحل الذنب أو الكبيرة، بعد ذلك ختم هذه المسائل بالتوبة، التوبة من الذنوب، بل التوبة من الكفر والشرك. وهذه من نعم الله على هذه الأمة أن فتح لهم باب التوبة، والإنسان إذا ما تاب فإنها تزول الذنوب وتجب ما قبلها التوبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الشيطان حريص كل الحرص على أن يبعد المسلم عن هذا الباب، وهو باب التوبة، بأن يتوب فيؤوب إلى ربه ثم يكون كمن لا ذنب له. فهذا باب عظيم فرط فيه كثير من المسلمين، وهو إزالة القيود والذنوب التي عليه والتي تثقل كاهله وتحول بينه وبين الإقدام في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأبيات وما سيأتيها من شرح هي تتكلم على هذه القضية المهمة العظيمة، ألا وهي التوبة من الذنوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو من قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له في الآية الأخرى: أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون. وفي الآية الأخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر، وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا. فقال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ودعا إليها المشركين قاطبة، فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إليها المنافقين قاطبة، فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان، فقال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات وغيرها ما لا يحصى.
نعم، إذن هذه كلها ترى جميع أصناف المعاصي والذنوب أو رؤوس هذه المعاصي والذنوب، وأعظمها قد ذكرها الله في كتابه ودعا أصحابها إلى التوبة، ودعا أصحابها إلى التوبة. إذن التوبة تشمل كل هذه المسائل وكل هذه الذنوب وكل هذه الموبقات، ومع ذلك فباب التوبة مفتوح لا يغلق، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى يخرج أو تخرج الشمس من مغربها. فهذا لا شك أنه أمر عظيم وباب عظيم. نعم، ثم بعد ذلك قال:
ثم قال رحمه الله: بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم.
نعم، يقول النبي الله سبحانه وتعالى: ما أرسل الرسل على أقوامهم وهم مشركون، مشركون، منهم من أشرك الكواكب والنجوم، أشرك الصالحين، أشرك الأوثان، أشرك الأشجار، غير ذلك، لم ينزل الكتب ويرسل الرسل إلا لأجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل على عادته رحمه الله بسرد شيء من نصوص السنة. نعم،
قال رحمه الله: وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة،
لله
أحسن الله عليك، لله أشد توبة
بالضم، لله أشد،
أحسن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام يصور لنا ويمثل لنا شدة محبة الله لتوبة العبد وفرحه بها. مثل الذي في أرض فلة في صحراء ثم أضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس، سيموت لا محالة. ففي هذه اللحظة وهو في منتهى الحاجة للطعام والشراب والراحلة، وإذا به قد جاء بهذه، جاءته هذه الراحلة وعليها الطعام والشراب. شدة هذه الفرحة التي تكون في الإنسان في هذه الحالة، الله يحب توبة العبد أشد من هذه المحبة ويفرح بها أشد من هذا الفرح. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بتوبتنا له، نسأل الله أن يجعلنا من التائبين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أعاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك.
نعم، وهذا الحديث أيضا وكلها في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، وبعضها في الصحيحين كما هو مبين عندكم في الحاشية. قال يحكي عن الله حديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أنه أو أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أعاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الإنسان مهما يقع في الذنب فإنه يرجع ويتوب، فباب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في هذا الحديث القدسي. مهما تفعل من الذنب وتكرر من الذنب ومن المعصية فلا يأتك الشيطان ويجعلك آيسا من رحمة الله. هذا الذي يريد، يريد أن يقنطنا في رحمة الله، لكن نعلم أن الله غفور رحيم تواب سبحانه وتعالى، من أسمائه أنه تواب وهو يتوب على عباده. فالإنسان لا يترك الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. وفي رواية: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها.
انظر إلى يعني هذا الحديث فيه عبر عديدة. الأول أن هذا صاحب الذنب ومن أعظم الذنوب والتي توعد الله بها بالنار، بل بالخلود بالنار، وهي قتل النفس. وهذا لم يقتل نفسا، إنما قتل 99 نفسا، ومع ذلك باب التوبة مفتوح. ثم لما سأل عن أعلم أهل الأرض أرشدوه إلى راهب، يعني إلى عابد. فهذا العابد لما نظر عظم الذنب قطع عليه باب التوبة، وهذا لجهله، فأكمل به 100، أصبحت 100 نفس، نسأل الله السلام والعافية. ثم بعد ذلك سأل من أعلم أهل الأرض فدلوه إلى عالم، هذه فضيلة العلم على فضيلة العبادة. فالعلم لا شك أنه لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد، قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فلما أرشد إلى هذا العالم البصير الذي عرف أن الله يتوب على عباده، لم يقنطه من رحمة الله كما فعل الأول، إنما فتح له باب التوبة التي فتحها الله لعباده. ثم أرشده بعد ذلك إلى ترك الأرض، أرض السوء التي كان يعصي الله فيها. هذا فيه أن الإنسان إذا كان في بلد وهذه البلد سيئة وأهلها أهل سوء فيها معاصي وذنوب، فإنه ينتقل إلى بلد أخرى تكون أصلح حالاً ويعينهم أهلها على العبادة. والله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فوهو في الطريق وإذا به انقبضت روحه، قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق جاء في النصف أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هل يأخذونه لأنه أقرب إلى عذاب الله أو لأنه أقرب إلى رحمة الله؟ فقالت ملائكة الرحمة قد جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك على صورة آدم فجعلوه بينهم، يعني حكما بينهم يقضي. قال قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. كيف اقترب من الأرض التي هي لأهلها الصالحين التي يريد أن يذهب إليها؟ جاء كما ذكر عن الحسن البصري رحمه الله قال ذكر لنا أنه لما مات أو لما أتاه الموت ناء بصدره، يعني لما غرغرت الروح وأرادت الخروج وإذا به مثل القفزة حصلت له، وفي الحديث الآخر وفي الرواية الأخرى مقدار الشبر، والشبر ما بين الإبهام وما بين الخنصر، هذا يسمى الشبر، فقط هذا المقياس أدخله إلى الجنة، وهذه من رحمة الله إذ هو الذي يسر له ذلك، ورحمته سبحانه سبقت غضبه، فمن رحمة الله. فالإنسان إذا ما رأى التائب إلى الله فإنه يوسع عليه باب التوبة ويدعوه إلى التوبة والخلوص من الذنب وترك صحبة الأشرار الذين كان من أسباب صحبتهم أنه والعياذ بالله يعني كان في هذا الذنب وهذه المعصية أو تلك البلد، ما ذهب يمينا ويسارا إلا يوجد أماكن للفساد والإفساد وأصدقاء السوء السابقين، فيرشده إلى الانتقال من مدينة إلى مدينة أو من دولة إلى دولة حتى يجدد الإيمان والأصدقاء والناس فيأتيهم بروح جديدة وتوبة وإيمان قد جدده في نفسه. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن هؤلاء كما يقول ابن عباس في سبب نزول الآية، وأسباب نزول الآية لها حكم الرفع، سبب نزول الآية يكون ماذا؟ له حكم الرفع، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمولا على الأسباب كما يقول العراقي رحمه الله، فما ذكره سبب النزول فله حكم الرفع. قال أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم.
وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتنا صرفا ولا عدلا ولا توبة،
يعني لن يقبل منه شيء صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نافلة ولا قليلا ولا كثيرة ولا توبة، كانوا يظنون هكذا. نعم
أحسن الله إليكم. عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال: فقال هشام: لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب.
ذي طوى هذا مكان، ذي طوى يقرأها وهو في ذلك المكان. نعم.
لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها،
حتى أني أرتفع في المكان وأنزل، حاول أفهم، تحرك يمين ويسار فوق وتحت. نعم، ما فهمها على وجهها. نعم.
حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال فألقى الله،
اللهم يقول ماذا؟ أفهمنيها. هذا فيه أن الإنسان إذا لم يفهم العلم فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ييسر له الفهم. لذلك ماذا قال بعدها؟ نعم.
قال فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وكنا نقول في أنفسنا ويقال فينا.
نعم، يعني كأن هشام بن العاص رضي الله عنه هو الذي أسلم ثم افتتن فرجع، فلما نزلت هذه الآية كانت بابا عظيما له للإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. فرجعت إلى بعيري، قال: فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لها مصنفات مستقلة، وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على ألا يعود فيه. فإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي لازم.
إذن هذه الذنوب، يقول فإنما المراد، قال: وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي أن تتوب من كل ذنوب لا من ذنب واحد وقعت فيه، إنما تخرج من كل الذنوب وتتوب توبة يستحيل معها من شدة عزمك أن تعود إلى الذنب، كما أن الحليب لا يعود إلى الضرع كما قال أهل التفسير عند هذه الآية. ولذلك قال هنا شروطها ماذا؟ الإقلاع عن الذنب، فإن الذي يبقى على الذنب ويقول تبت إلى الله فهو كاذب، فلا بد أن يقلع يترك الذنب. الندم على فعله أيضا يندم، وقد جاء في الحديث الندم توبة، فيندم على ما فعل حتى يكون الأمر صحيحا وأنه يرى أن الذي فعله هذا باطل. ثالثا العزم على ألا يعود فيه، فلو أذنب ثم تاب اليوم وزور في نفسه أنه الشهر القادم أفعل هذا الشيء وأتوب إلى الله، فإن توبته هذه غير مقبولة، ليست توبة صادقة. التوبة الصادقة أن يعزم ألا يعود. نعم، هذه الشروط الثلاث هي التي تكون في الذنوب الخاصة، في الذنوب الخاصة. ثم استدرك ماذا قال بعد ذلك؟
فإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي،
إذن هذا الرابع، إذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي، أخذ ماله، أخذ شيئا منه نحو ذلك، حقوق للآدميين. نعم.
فإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن،
لزم استحلاله منه إن أمكن، أمكن أن يرجع له حقه، أو لو يعني اغتابه وطعن فيه وشوه سمعته وصورته فإنه يستحل منه إن أمكن. ذكر الفقهاء أنه إن لم يكن من ذلك ضرر. كيف؟ يعني أنه لو اغتاب فلانا من الناس طعنه وشتمه وتكلم فيه بالباطل أو بهته، ثم ذاك فلان لا يدري أن هذا تكلم عليه، فإذا ظن في نفسه أنه لو ذهب إليه وقال يا فلان أنا تكلمت عليك وأستغفر الله من ذلك وكذا، وكأن ذاك سيغضب وسيكون بينه وبينه وحشة، فلا يفعل هذا لهذه المفسدة. ماذا يفعل؟ كما أنه تكلم عليه في تلك المجالس بالباطل فإنه يعود ويعني يصلح هذا الخطأ ويثني عليه ويبين خطأ نفسه، وهذا يكفيه، وهذا يكفيه، لأنه إذا توقع أن هناك مفسدة فيتجنب هذه المفسدة. فصل في هذا وتكلم عنه ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره التفصيل في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم.
أما الأموال فيستطيع أن يعيدها له مباشرة، ويستطيع أن يعطيها عن طريق شخص دون أن يعلمه من الذي سرقها وأخذها منه، المهم أن يعيد الأموال والحقوق لأهلها. نعم،
قال رحمه الله: للحديث الذي قدمنا، من كان عنده لأخيه مظلمة
مظلمة أيوة نعم
من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. الحديث في الصحيح، وهذه الشروط في كيفية التوبة.
نعم.
وأما الشرط في زمانها فهو
إذن شرط زمانها، متى تقع التوبة حتى تقبل؟ ماذا قال؟
قال: وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة، وهي حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
نعم، إذن لابد أن تكون التوبة قبل الغرغرة، غرغرة الروح ستخرج منه، قبل ذلك تقبل. أما في هذه الحال فإنها لا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني يقول تبت الآن يعني أنها ما خرجت الروح، لا زالت فيه لكن على بداية خروجها، فإن هذا لا تقبل منها بنص الآية. ولا الذين يموتون وهم كفار، إذن ساوى هذا بالذي مات وهو كافر، أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة.
نعم، يعني قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طيب أنا لا أجهل هذا، أحد الناس لا يجهل أن شرب الخمر حرام ولكنه شرب الخمر، فهل هذا يعني أن الآية لا تنطبق عليه؟ لا، ليس هذا المقصود، إنما كما ذكر التابعي الجليل أبو العالية عن الصحابة: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، إما جهالة في الحكم أو جهالة في عظيم قدر الذي عصاه. فهو لو عظم الله حق التعظيم لما عصاه، فتكون جهالة من هذا الوجه. نعم،
رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره أو غيره. وقال نعم. مجاهد:
إذن على هذا المعنى الذي ذكرت لكم. نعم،
صلى الله عليه. وقال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها.
حين عملها، يعني جهل عظمة الله فتجرأ على معصيته في ذلك الوقت الذي عصى الله فيه. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء.
نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: ثم يتوبون من قريب، قال: بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته، وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر.
ما لم يغرغر، ما لم تبدأ، يعني كيف الإنسان إذا وضع الماء في فمه وبدأ يحركه، هذه الغرغرة. وهكذا الروح يعني تبدأ تريد الخروج، ما دام أنه لم يصل إلى هذه الحالة فإن التوبة تقبل. نعم.
وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وله عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. وقال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه.
يعني لو صح هذا الخبر لكان النسخ، يعني أولا كان بيوم ثم نصف يوم ثم ضحوة، يعني أقل من نصف يوم، ثم في آخر الأمر أن التوبة تقبل ما لم يغرغر، يعني في الساعة الأخيرة قبل أن يغرغر بنفسه، والحديث الأخرى تدل على ذلك. نعم. ثم بعد ذلك قال: وهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من العباد. وأما في حق عمر الدنيا، إذن هذا فيما يتعلق بالإنسان كل واحد في خاصته. قال: أما في حق عمر الدنيا فقد تقدمت الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين اليأس من الحياة، وكذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة منهم برؤيتهم العذاب، لأنه أصبح بدل أن يكون غيبا أصبح ظاهرا عنده وحاضرا ومشاهدا، فلذلك تنقطع التوبة لانقطاع هذه المهلة. نعم. وبهذا ننتهي مما يتعلق بالتوبة، يتعلق بالتوبة. وردت بعض الأحاديث تبين أن التوبة إذا أراد الإنسان أن يتوب فإنه يصلي ركعتين، وهذه حديث صحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوب ركعتين، ووردها يدل على استحباب لا يدل على الشرطية كالشروط السابقة، إنما يدل على الاستحباب أنه يصلي ركعتين تسمى ركعتين التوبة، فعلها بعض الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على مشروعية ذلك، يعني لا أحد يستنكر من العلماء الركعتين، إنما الإجماع منعقد عليها، لكنها مستحبة وليست بشرط لصحة التوبة كما يعني هي الشروط السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم بعد ذلك يدخل في باب أو في فصل يتكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انتقل إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، يكفر من صدقه واتبعه. قال رحمه الله في السلم: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي.
نعم.
قال رحمه الله: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه مغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة
بن النضر، ها، بإسكان الضاد النضر،
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
ابن معدي بتشديد الدال وكسره، معد بن عدنان. نعم. وهذا الإسناد إلى هنا قد اتفق النسابون وأهل العلم على صحته إلى عدنان، ثم عدنان هذا من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، لذلك قال هنا الذبيح. الذبيح من هو؟ هو إسماعيل. فإسماعيل أبو العرب، العرب العاربة، العرب المستعربة. إسماعيل أصلا لم يكن عربيا ولكنه استعرب، فهناك عرب عاربة يعني أصلها عربي، وعرب مستعربة وهي من سلالة إسماعيل عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي.
إذن أمه تلتقي مع أبيه بجده كلاب بن مرة، كلاب بن مرة بكعب بن لؤي، ثم إلى آخر الإسناد. طيب، نتجاوزها ما يتعلق بأم قصي وأم أجداده عليه الصلاة والسلام. وهذا النسب، قال
أحسن الله إليكم، وهذا هو النسب.
أو قبل ذلك ماذا قال؟ وأم إلياس، أم إلياس،
وأم إلياس ابن مضر جرهمية، وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان، وهاتان القبيلتان المضروب بهما المثل ربيعة ومضر ابن نزار بن معد بن عدنان، ولمضر أخ شقيق وهو إياد بن نزار، ولربيعة أخ شقيق أيضا وهو أنمار بن نزار. وهذا هو النسب المتفق على سرده، لا خلاف فيه لأحد.
لا خلاف، يقول احكي الإجماع عليه، متفق عليه، لا خلاف فيه لأحد. نعم.
وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام،
يعني أنه من بعض أولاده عدنان، من بعض أولاد إسماعيل، هذا لا خلاف فيه. نعم.
وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح.
نعم. وكذا إبراهيم من بعض أولاد سام بن نوح، لكن بين عدنان وإسماعيل لا نعرف، وبين إبراهيم وسام أيضا لا نعرف ما بينهم من الآباء والأجداد، لم يذكر. نعم.
وهو أبو العرب قاطبة. وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث بن آدم، وهو وصي أبيه عليهم السلام، وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم.
نعم.
وبين إبراهيم وسام بن نوح، وبين نوح وشيث بن آدم. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هو رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا.
نعم، لأنه يرى أنه تكلف شيء لم يثبت، فهذا من التكلف، ولذلك نهى عنه الإمام مالك رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله كان.
وأبو عمر بن عبد البر له اهتمام بالأنساب، لذلك ذكر في الحاشية أن كلامه هذا من الإنباه على قبائل الرواه، وهو مهتم بالنسب، وإن كان في أقصى المغرب في الأندلس رحمه الله، ولكنه معتن بالنسب كما أن ابن حزم أيضا كان معتني وهو أندلسي معتني بالنسب رحمة الله عليهما. نعم. وابن حزم كتابه أكبر من كتاب ابن عبد البر في يعني كتاب مختصر، ولكن ابن حزم كتابه أكبر، وقد ترجم للعرب الذين ذهبوا إلى الأندلس، قبائل العربية وأين يسكنون ومن أولادهم، في كتاب له عن النسب رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون.
نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما
كذب النسابون الذين يدعون شيئا ليس عندهم فيه بينة وبرهان. أما هذه البينة وبرهان من الأنساب المعروفة المشهورة فلا يدخل في ذلك، لا يعنونها. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون. قال السهيلي
يعني فيما بعد عدنان من الآباء والأجداد. نعم.
قال السهيلي: وقد رأى جماعة جواز ذلك، منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيره من العلماء. قال أبو عمر: قال أبو عمر بن عبد البر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. والمقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وعلاهم كعبا وعظمهم جرثومة وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد.
من أوسط العرب ماذا يعني؟ أوسط الجنة يعني أفضل الجنة. أين المقصود أوسط العرب يعني ماذا؟ ليس بين الدون والعلو في الوسط، لا، المقصود الأوسط يعني الأفضل، يعني الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن السهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
ورد إذن هذا يدل على هذا الاصطفاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا شرف النسب الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم هو وآل بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني من في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي رواية فقام النبي.
طيب اقرأ بعدها. وحمى الله تبارك وتعالى.
وحمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية فلم يشر.
سفاح يعني الزنا أجلكم الله. نعم. يعني أنه معروف النسب، لا يمكن لأحد أن يطعن في نسبه، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معروفون النسب، نسبهم يكون نسبا معروفا ليس فيه دخل ولا دخن ولا شيء مما يطعن فيه، لا من الشرف ولا من صحة النسب. نعم. أما الإيمان والكفر فأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبي وأباك في النار، وأنه أراد أن يستغفر لأمه فنزل النهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.
أحسن الله إليكم، فلم يشب نسبه شيء من ذلك لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام، كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعا: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. وكان مولده عام الفيل، كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل.
نعم، العرب لم يكن لديها تاريخ بمعنى أن يقال في عام كذا وعام كذا، إنما كانت تؤرخ بالحوادث، تأتي حوادث عظيمة، إما حادث مجاعة عظيم أو حادث مرض من الطاعون ونحو ذلك، أو حوادث تحصل كمجيء أبرهة ومن معه بالفيلة أو قومه وجيشه وإرادتهم هدم الكعبة، هذا كان حدث عظيم تحدثت به العرب والجزيرة بل وكثير من الناس خارج الجزيرة، فكانوا يؤرخون قبل عام الفيل بسنة أو بسنتين أو في عام الفيل أو بعده. ثم بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه جاء التاريخ الإسلامي، تاريخ الهجري، وهذه من محاسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد.
نعم، وهذا من أدبه، قال: هو أكبر مني، يعني قدرا ومكانة، وأنا أقدم منه في الميلاد، يعني أنا ولدت قبله. نعم.
قال: ورأيت حدق الفيل أخضر محيلا. قال الترمذي: حديث حسن.
نعم، كأنه يعني أنه رأى الحادثة التي حصلت، فهو كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الفيلة في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: في السلم: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. قال في الشرح: مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنا، هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، وكان موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى.
نعم، ولذلك كما في الآية عن ذكر الله عن عيسى: ومبشرا برسوله يأتي من بعدي اسمه أحمد، فما من نبي إلا وقد بشر بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا التعبير عن طيبة بالمنورة هذا لم يكن يعرف في عهد السلف، ما يعبرون، يقول المدينة النبوية أو مدينة رسول الله أو طيبة أو دار الهجرة، أما المنورة هذه فما عرفت إلا عند المتأخرين، لكن لعل الشيخ لأجل قافية البيت يعني جاءت مناسبة معه، وإلا فالسلف الصالح والعلماء الأجلاء يعني خاصة المتقدمين لا يعبرون بهذا، حتى المتأخرين منهم إنما يعبرون بالمدينة النبوية أو دار الهجرة أو طيبة أو طابة من السميات التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام بها، ولا شك أن اتباعهم أولى وأفضل. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة وأوحي إليه فيها، وبعث بالدعوة إلى الله فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم.
ربعة من القوم فسرها ما بعدها، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني وسط، كان وسط في الطول. ثم قال:
أزهر اللون ليس بأبيض أمحق ولا آدم.
ليس بأبيض أمحق، يعني ليس شديد البياض، البياض الذي يعني ليس بجيد، ولا أنه آدم، يعني ليس أنه أسمر، إنما كما جاء في الحديث الآخر مشرب بحمرة، بياض وفيه شيء من الحمرة، وهذا أجمل ما يكون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ليس بجعد قطط ولا سبط رجل.
نعم، يتكلم عن الشعر، ليس بجعد، يعني ليس بشعر أجعد، يكون ليس بناعم ولا بسبط، أي ذائب جدا، يعني بين وبين، بين وبين في ما يتعلق بالشعر أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم،
بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين الحديث.
نعم،
وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن الليث عن عقيل بن شهاب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك.
إذن أول علامات النبوة هي الرؤيا التي يراها، فإذا ما رآها في نومه وإذا به يراها عيانا في النهار إذا استيقظ كفلق الصبح واضحة جلية، هذه أول العلامات. نعم، ثم بعد ذلك أخذ يتحنث، يعني يتعبد في غار حراء عليه الصلاة والسلام. نعم،
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
نعم، فلما حصل من التعبد وجاء وحان موعد نبوته فنبئ بإقرأ، أصبح نبيا بماذا؟ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، لأنه من نزول إقرأ إلى نزول المدثر لم يؤمر بالدعوة، ولكن لما نزل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأرسل وأمر بالدعوة مع نزول المدثر، لكن هنا نبئ، أصبح نبيا بأن نزل عليه الوحي. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. إلى آخر هذا الحديث قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، يعني غطوني، غطوني باللباس وبالغطاء، أنه كان يرجف صلى الله عليه وسلم من شدة الأمر. قال: فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني هذا المهابة الكبيرة التي حصلت له من هذا المشهد والحادثة. ثم من عقل خديجة رضي الله عنها أنها أقسمت أن الله لا يخزيه لا يخذله، واستدلت على ذلك بطيب فعله حتى قبل النبوة، قالت إنك لتصل الرحم، وصول لرحمه، وتحمل الكل أيضا، وتكسب المعدوم أيضا، المعدوم تعينه، وتقري الضيف، قري الضيف يعني ما يقدم له من الضيافة يسمى ماذا؟ قراء الضيف، وتعين على نوائب الحق، فاستدلت بما ترى من الخير على أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله ولن يسلمه لأحد بالباطل، وهذا من عقلها. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله لما أراد أن يعني يكافئ أو يناظر أو يفضل بين خديجة وعائشة كما في كتابه جلاء الأفهام، قال خديجة فضلها في أول الدعوة، كانت مع رسول الله وزملته ووقفت معه وكانت له معينة مؤيدة رضي الله عنها، فأفضليتها في بدء نبوته صلى الله عليه وسلم، وعائشة فضيلتها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فنشرت علمه والأحاديث الكثيرة، ونعلم أنها من أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله عنها. هكذا أراد أن يجمع بين فضيلة عائشة وفضيلة خديجة رضوان الله عليهما جميعا، وذكر أشياء كثيرة يعني بعض الأحاديث وبعض يعني الفضائل الأخرى لكلا الطرفين، سواء طرف خديجة رضي الله عنها أو طرف عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة:
إذن هي ذهبت إليه لمعرفتها أن لديه علما بأمور الوحي والرسالات وغير ذلك، فذهبت إليه. إذن هو كان معروف رحمه الله ورضي الله عنه، قد جاءت الأحاديث أن ورقة بن نوفل من أهل الجنة، جاءت الحديث الصحيحة لذلك. نعم.
فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك.
إذن هو من قراءته علم أن جبريل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل على موسى عليه السلام. قال: فيا ليتني فيها جذع، يعني كنت شابا، أنه كبير وعمي لآخر عمره. نعم. قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. نعم. ماذا قال؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟
تفاجأ عليه الصلاة والسلام مما يعني ذكر له، لأنه بقراءته بكتب الأولين علم أن ما من نبي إلا وأودي من قومه، فقال له ذلك. نعم.
قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
مؤزرا، نصرا مؤزرا يعني نصرا قويا يؤازره فيه ويعينه فيه. نعم.
وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
نعم. إذن هو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله إليكم. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة، وقال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي.
فترة الوحي يعني انقطاع، يعني ماذا؟ الانقطاع، لذلك يقولون من الخطأ أن تقول حينما تريد أن تحدد المدة من مثلا سنة 100 إلى 150 تقول في الفترة ما بين 100 إلى 150 خطأ، إنما تقول المدة. لماذا؟ لأن الفترة للانقطاع وأنت لا تريد الانقطاع، إنما تريد الزمن ما بين 100 إلى 150، فخطأ من العربية أن تقول الفترة، وهذا خطأ شائع عند كثير من الناس. أراد يحدد المدة يقول الفترة ما بين كذا وكذا، وإنما الفترة تطلق على الانقطاع. نعم.
فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره،
لأنه رآه على صورته الحقيقية، رآه وإذا به ملك له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا منظر عظيم، الإنسان لا يمكن أن يتحمل رؤية مثل هذه المناظر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرعبت، خاف من هذا، فقال فرجعت وقلت زملوني زملوني، عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، حرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال: جمعه لك بصدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
إذن هذا يعني ما حدث النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوحي، كان يحاول أن يردد حتى يحفظ، فالله سبحانه وتعالى تكفل له أن يجمعه وأن يحفظه في صدره، فكان ما قال ابن عباس أنه إذا ذهب جبريل وإذا به يقرأه صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال.
يفصم يعني ينتهي وينفصل عنه الوحي، فيفصم عني.
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا،
يعني ليتصبب عرقا، بل جاء في بعض الأحاديث أنه يكون على بعير فتبرك البعير من شدة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعضها أنه لما نزل عليه الوحي وكان عند بعض الصحابة وكانت فخذه على فخذه فكادت أن ترض من شدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مر معنا أنه بالرؤية الصالحة، وأنه مثل صلصلة الجرس، وأنه يأتيه جبريل ويكلمه، يأتيه ويكلمه. نعم. طيب نقف عند هذا الأذان. نحن إن شاء الله 3 دروس وسننهي، حاول أن نختصر وننهي إن شاء الله هذه المنظومة في هذا العام بإذن الله، والعام القادم نأتي بمتن جديد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.